التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة إخبارية جديدة أبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة في سواحل مكران جنوب شرق البلاد. اللواء قاني يزور بغداد ويشدد على حاجة العراق للاستقرار والحفاظ على الوحدة الداخلية. الدفاع السورية تتصدى لأهداف معادية في حمص، والجيش يعزز خطوط الجبهات بريف إدلب حلب. تفاصيل النشرة. يواصل الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة التي تجري في سواحل مكران جنوب شرق البلاد بمشاركة القوة البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي. وأعلن الإدميرال حبيب الله سياري القائد الميداني للمناورات أن الاهتمام بات منصبا على مختلف أنواع الصواريخ محلية السنة، مؤكدا تحقيق النتائج والدقة اللازمة من عمل الصواريخ. بدوره أعلن العميد غلام رضا صباحي فرد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني إنجاز البرامج التي تم إعدادها للمسيرات وإظهار قوتها، فضلا عن استعراض غواصات وتوربيدات وتنفيذ عمليات زرع الألغام البحرية. للمزيد بشأن هذه المناورات نتابع التقرير التالي.
لا صوت في المرحلة الثانية من مناورات ذو الفقار يعلو على هدير الصواريخ. تختبر قوات البحرية في الجيش الإيراني صواريخ كروز نصر والتي أطلقت من منصاتها الساحلية، صواريخ قادرة على إصابة أهدافها على بعد 200 كيلومتر وسط البحر. منصات أخرى هذه المرة على متن مدمرات حربية أطلق من خلالها صاروخ كروز آخر يحمل اسم قدير ويبلغ مداه 300 كيلومتر.
اهتمامنا بات منصبا على صواريخ أرض بحر وبحر جو وجو بحر، ونظرا لتصنيع الصواريخ محليا فقد قمنا باختبار كل الصواريخ وحصلنا على النتائج والدقة اللازمة من عمل الصواريخ. إننا أثبتنا حتى لو لم نمتلك مثل هذه الصواريخ والأجهزة الدفاعية الأخرى لم يكن العدو يجرؤ على التسلل إلى بلادنا، فكيف به ونحن نمتلك كل هذه الأجهزة والمعدات؟
مناورات القوات البحرية في الجيش الإيراني لم تفوت فرصة انتشارها البحري الواسع لاختبار أنواع متعددة من المسيرات الهجومية كمسيرة آرش البعيدة المدى، إضافة إلى مسيرات مقاتلة والمسيرات المختصة بالحرب الإلكترونية والتشويش على الرادارات وأخرى تستعمل للاستطلاع ورصد جميع التحركات في المياه الإيرانية.
كل البرامج التي أعددناها للمسيرات قمنا بإنجازها في هذه المناورات، وتمكننا من إظهار قوة المسيرات المصنعة محليا 100%، ونرى أن من حقنا أن نجري مناورات في أي مكان شئنا من أرضنا، وعلى الأعداء الذين جاءوا من خارج المنطقة إجراء مناوراتهم في خليج الخنازير.
شاركت الغواصات بقوة في المناورات، حيث استعرضت إيران قدرات غواصتي طارق وغدير وهي تناور بهما وسط المياه، وعبرهما تم اختبار توربيد والفجر المحلي الصنع، واستعراض إيران قدراتها بزرع ألغام بحرية عبر غواصة طارق.
مناورات مهمة في توقيتها، فهي رسالة مفادها أن إيران مستعدة لردع أي عدوان قد تتعرض له، والرد موجع لمن يتجرأ على استهدافها.
شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة اتخاذ بريطانيا إجراءات فورية لسداد الديون المترتبة عليها إلى الجمهورية الإسلامية وعلى وجه السرعة. وفي اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس، اعتبر أمير عبداللهيان هذه الديون حق الشعب الإيراني، مضيفا أن معظم الاتفاقيات التجارية بين البلدين لم يتم تنفيذها بعد الاتفاق النووي، الأمر الذي يتطلب تحركا أكثر من الجانب البريطاني. بدورها عبرت الوزيرة البريطانية عن شعورها بالارتياح لتحديد موعد استئناف المحادثات النووية، وقالت إن الترويكا الأوروبية جدية بشأن هذه المفاوضات. للمزيد بشأن مستجدات المفاوضات بشأن النووي الإيراني وتصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، نتابع التقرير التالي.
الدبلوماسية الإيرانية تواصل مساعيها في إطار الاتفاق النووي، حيث ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. أمير عبداللهيان اعتبر أن تطبيع العلاقات التجارية مع إيران يشكل أحد الوعود التي قطعها الطرف الآخر في إطار الاتفاق النووي، مؤكدا أن تعهدات أطراف الاتفاق النووي ينبغي تحقيقها بنحو شامل خلال مفاوضات فيينا. وحمل أمير عبداللهيان أمريكا مسؤولية الظروف الراهنة، مصرحا أن هناك أطرافا أخرى تنصلت من واجبها واتخذت جانب الصمت على إجراءات واشنطن لتسهم في وقوع ما يجري حاليا. وربط وزير الخارجية نجاح مفاوضات فيينا بإلغاء الحظر تماما وعودة كافة الأطراف إلى تعهداتها، بالإضافة إلى تقديم ضمانات أساسية حول تنفيذ نتائج المفاوضات والتأكد من صدقية إجراءات الطرف المقابل. من جانبها أعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن ارتياحها لتحديد تاريخ اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وأكدت على حرص أوروبا لتحقيق التقدم في هذه المفاوضات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد أن على واشنطن أن تعلم أنها ليست عضوا بالاتفاق النووي ولا يمكنها التعليق عليه، مشيرا إلى أنه عندما تغير الولايات المتحدة سلوكها وتعترف بخطائها وتعود إلى المسار الصحيح فإن الاتفاق سيكون قريبا جدا.
الولايات المتحدة أمامها طريق واضح للعودة إلى الاتفاق النووي، ويجب أن تكف عن السياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة في فرض الحظر على إيران. على واشنطن أن تلغي كل أشكال الحظر وتعطي ضمانات بأن لا أحد في واشنطن سيقوم مرة أخرى بالاستهزاء بالعالم.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى زيارة سيقوم بها مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري إلى عدة دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وربما إسبانيا هذا الأسبوع، لبحث عدة مواضيع مهمة بينها المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.
التقى قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية اللواء إسماعيل قاني في بغداد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث شدد على حاجة العراق للاستقرار والحفاظ على الوحدة الداخلية. كما التقى اللواء قاني مجموعة من قادة الحشد الشعبي وزعماء سياسيين، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن أي عمل يهدد أمن العراق وتلبية لمطالب الشعب والمعترضين بشكل قانوني وعدم الذهاب باتجاه التصعيد. عقد الإطار التنسيقي في العراق اجتماعا بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحث الاجتماع ثلاث قضايا رئيسة هي استهداف المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس الوزراء والاعتراضات على نتائج الانتخابات. وقال الإطار التنسيقي في بيان إن الاجتماع خلص إلى إدانة جريمة استهداف المتظاهرين وإكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة، ورفض وإدانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء. كما تضمن الاجتماع الاتفاق على خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى المواطنين. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي جوي استهدف بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري سوري مساء أمس أنه في حوالي 7:16 من مساء الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية. تفاصيل أكثر بشأن هذا الاعتداء نتابعها من خلال ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة دمشق.
استطاعت وحدات الدفاع الجوي السورية التصدي لعدوان جديد شنته الطائرات الإسرائيلية التي حلقت شمال بيروت واستهدفت الأراضي السورية في منطقة حمص ومنطقة الساحل السوري وتحديدا طرطوس، حيث شاهد الأهالي بالعين المجردة صواريخ الدفاع الجوي وهي تنطلق باتجاه أهدافها في السماء، وأفشلت هذا الهجوم عبر إسقاطها معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها. بالطبع أسأل العدوان جاء من فوق الأراضي اللبنانية الذي حلقت فوقه طائرات الكيان الإسرائيلي واستهدفت المناطق في داخل السوري. مدينة حمص وتحديدا محافظة حمص تعرضت في الشهر السابق إلى عدوانين اثنين، كان الأول في منطقة مطار تيفور واستطاعت وحدات الدفاع الجوي يومها إفشال هذا الهجوم، والهجوم الثاني كان في منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي وتحديدا في منطقة ملعب الهجن، حيث استهدف الطيران الاحتلال الإسرائيلي الذي الغار عبر قاعدة التنف الأمريكية في تلك المنطقة، وكان حصيلة الغارات شهيدين اثنين وعدد من الجرحى. أما غارات تحدثت مصادر رسمية أن الأضرار اقتصرت على الماديات، وأيضا جرح اثنين من عناصر الجيش السوري يسحبوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. بالطبع المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى حمص تعتبر المناطق الحيوية في سوريا، ويحاول الكيان الاحتلال الإسرائيلي دائما الاعتداء عليها من خلال طيرانها أو صواريخها عبر الطائرات ومن الحدود اللبنانية ومن الأجواء اللبنانية، إلا أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري دائما تكون على يقظة، وهذا دليل على أن العدد من الصواريخ التي تطلق يستطيع عناصر الدفاع الجوي إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.
أصيبت مواطنة لبنانية وتضررت منازل عدة في منطقة الهرمل شرقية لبنان جراء سقوط شظايا صواريخ ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الاحتلال الإسرائيلي. شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس حملة اعتقالات في بلدة طمرة بالداخل المحتل. وذكرت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال اعتقلت نحو 50 مواطنا من أبناء المدينة بينهم موظف من البلدية، وأشارت إلى أن دوريات للشرطة ما زالت تجوب أحياء وشوارع طمرة وتداهم منازل وتنفذ اعتقالات بعض المواطنين. تقدمت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية من 4 محاور رئيسية لتضييق الخناق على قوات تحالف العدوان في مدينة مأرب. نهاية النشرة، إلى العناوين مجددا. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة في سواحل مكران جنوب شرق البلاد. اللواء قاني يزور بغداد ويشدد على حاجة العراق للاستقرار والحفاظ على الوحدة الداخلية. الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في حمص، والجيش يعزز خطوط الجبهات بريف حلب. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. نحييكم بأجمل تحية صباحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج فضاءات أدبية، وقفات مع الشعر الثورة الإسلامية، يأتيكم في الساعة 9:37 وعلى مدى 9 دقائق. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 9:47. نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. أحبتي، في 10:12 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية جديدة في 11:00 تماما. عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. في 11:43 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 11:48. نهج الحياة يأتيكم في 11:59. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، وحللتم علينا أهلا في فضاء آخر يجمعنا بكم، ونحن نستعرض ونحلل التيارات والمذاهب الفكرية وانعكاساتها على الساحة الأدبية.
I أعزائنا أحبائنا، يدعي البعض أن الأدب الإسلامي يحول بين الأديب وبين الإبداع الفني الذي يحقق المتعة للقارئ، فهو أدب وعظ وإرشاد فقط، ونحن نقول إن الذين يطلقون هذه المقولة لا يبحثون عن الحقيقة بحثا علميا جادا، وإنما يتأثرون غالبا بما يشاع ويقال في هذا المجال وهو كثير. ولكي نناقش هذه القضية لابد أن نعرف أولا ماذا يقصدون بكلمة الإبداع، وهل يفهمون من هذه الكلمة ما نفهمه نحن؟ وإذا كان لهم فهم آخر فمن أين جاءوا به؟ وبعد ذلك يحق لنا أن نعرج على الأدب الإسلامي وموقفه من الإبداع الحقيقي الذي حاولوا طمسه وتحريف معناه لحاجة في نفوسهم.
من القضايا التي يكثر الإلحاح على طرحها في هذا الوقت تلك المسمات بقضية الإبداع، ويجري طرحها عادة من زاوية الزعم بالحرص على حرية التأليف والتعبير الأدبي والفني وطلاقتهما، لأنه فيما يقال يؤدي إلى تقدم الأمة وخيرها، وعادة ما يأتي طرح هذه القضية والدفاع عنها من جهة ومنابر لم يعهد عنها اهتمام يذكر بالإسلام وبقضاياه. الإبداع عند أصحاب هذا الطرح له قدسية وحصانة مطلقة لا تعلو عليها أي اعتبارات أخرى، وهم يروجون هذا القول بأنه لا يحق لأحد أن يحجر على هذا الإبداع الذي يختصون هم وحدهم بتعريفه وتحديده، ولو بالدفع باعتبارات مجافية للدين والقيم والتقاليد والأعراف.
نعم أحبتنا الأفاضل، الواقع أن هذه القضية تحيط بها منذ البداية التباسات عديدة، فالمثيرون لها يستخدمون لفظة لها وقع خاص وإيحاءات جذابة هي مصطلح الإبداع، ولا يستخدمون المصطلحات الأدق وصفا مثل التأليف أو التعبير أو الكتابة أو حتى التشكيل الفني أو الأدبي، علما أن مصطلح الإبداع يوجد هالة من القداسة حول الأعمال الأدبية والفنية، كما أنه يحصنها بذكاء من النقد الذي يميز بين الجيد والسيء، ذلك لأنه إذا كان كل ما يقدم في هذه الأعمال يوصف بأنه إبداع، أي تأليف متفرد متميز وعبقري، فإن يد النقد تغل عنه، لأن الناقد سواء كان ناقدا للمضمون أو للشكل لن يرقى إلى مكانة المبدع الذي يفترض حسب التعريف أنه في مرتبة أعلى وأسمى.
هذا الطرح لمصطلح الإبداع يرتكز على أصول معينة معروفة في التراث الإنساني، منها تصور الشاعر على أنه شخص يتلقى الوحي والإلهام من بعض معبوداتهم أو شياطينهم، أو رؤية الحركة الرومانسية الأوروبية للأديب والفنان كنبي أو ملهم له رؤية ثاقبة في الكون والحياة لا يصل إليها سواه من الأفراد العاديين الذين هم لذلك في مرتبة أدنى منه.
كذلك أعزائنا، فإن حركة الحداثة الأدبية والفكرية في الغرب شاركت سابقتها الرومانسية في النظر للأديب والكاتب والفنان باعتباره من طينة بشرية أسمى وأرقى، ليس لأنه يتلقى الإلهام، بل لأنه صاحب إحساس وذوق وقدرات تخيلية أرقى ممن حوله من الناس العاديين المنغمسين في المادة وسياقات الحياة التي أولع دعاة الحداثة بالحط من شأنها.
ويتبين من ذلك أن مصطلح الإبداع أو ما يسمونه الخلق الفني تحيط به في الاستخدامات الغربية المتنوعة وعلى مدى تاريخ الثقافة الغربية هالة من القداسة من ناحية وإيحاءات من الناحية الأخرى تضع ذلك الإبداع والمنتجين له في مواجهة صدامية عنصرية مع مجتمع ينفرون منه ويتعالون عليه ويسعون إلى إيجاد نظام خاص بهم من القيم والرؤى والسلوكيات في مواجهته.
أعزائنا الكرام، نحييكم من جديد وأنتم تستمعون إلى برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران. حول عملية الإبداع الفني في النتاجات الأدبية نستمع إلى الحوار الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيفي هذه الحلقة.
تحياتنا القلبية لضيفنا الكريم الدكتور موسى عربي الأستاذ الجامعي في جامعة سراج، ولكم مستمعينا الأفاضل وأهلا وسهلا بكم. دكتور، هناك من يلتقي في الأدب بصورة عامة وبالأدب الإسلامي بصورة خاصة، طيب هل يحد هذا الالتزام في الأدب عموما وخصوصا بالأدب الإسلامي من انطلاقة الإبداع الفني حقا؟ وهل هناك عملية خلق وإبداع يمكن أن يقوم بها الأديب الإسلامي فيما ينتجه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى القائمين على البرنامج وأيضا تحياتي إلى المستمعين الكرام. حقيقة قضية الأدب هي قضية موصولة بالتاريخ الإنسان وحياة الإنسان وعواطفه وآلامه وآماله، فإذا للأدب من حدث حتى يكون أدبا وفنا ينظر إليه وفيه، وإلا لا قيمة للألفاظ إذا لم يكن وراءه هدف يسوقها، أقصد الهدف الإنساني وهدف يخدم حياة الإنسان وآلام الإنسان. نحن لا نستطيع أن نتحدث عن الأدب دون أن نتحدث عن هذه القيم الإنسانية والمصل الإنسانية، وإذا نترك هذا الجانب من الأدب، نعم الألفاظ تنمو وتصمو، ولكن لما طافحة فحس نسمعها من أذن ونخرجها من أذن أخرى. فلذلك يعني بشكل عام نحن نعتقد الأدب له صلة تاريخية بالإنسان وقضايا إنسانية، فهنا الالتزام يسجل نفسه، الالتزام بهذه القيم الإنسانية والتاريخية، ولذلك هذا لا ينفي الإبداع والفن بشكل عام. كما نحن في طول التاريخ رأينا كثير من الأدباء كانوا ملتزمين بالقضايا الإنسانية والقيم الأخلاقية، ولكن خلقوا الآثار الفنية كثيرة وهناك نماذج كثيرة، هذا بشكل عام. ولكن أيضا بشكل خاص نحن نعتقد أن الالتزام نطاق الأدب الإسلامي لا يضع قيدا على فكر ولا يؤطل مسيرة أي جهد علمي وحتى الأدبي، إنه تحرير للطاقات الإنسانية كي تؤدي دورها وتحقق ذاتها. جميل. نحن نعتقد هذا الفكر الإسلامي والأدب الإسلامي لا يحد الإبداع الفني، بل من خلال تحرير الطاقات الإنسانية يجعل الإنسان أكثر فنا وأكثر إبداعا. نحن عندما مثلا نرى الأدب المتحرر من قيود الإنسانية والأخلاقية، نحن نعتقد بأن هذا هو هيام في أوهام خيالات بلا حدود وضار من الجنون، ولكن الأدب الملتزم في الإسلام هو غوص في أفكار وصور خيالية يسدد خطاها الأقل والفطرة السليمة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نزول القرآن الكريم خير دليلا على الاهتمام بالخلق والإبداع، ونحن نعتقد أن الإبداع والبدء هي من صفات الله سبحانه وتعالى، حيث يسمي نفسه البديع وهو بديع السماوات والأرض. كيف الله سبحانه الذي أنزل القرآن بلغة أدبية وبلغة فنية ونحن نرى قصص مبدعة جدا في هذا القرآن الكريم، كيف يمكن يحد أدب إسلامي مستمع إلى القرآن وإسلام يحد من الإبداع؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديثه الفنية ترمز إلى الاهتمام بالإبداع والخلق. كما قلت هناك ملاحظة أن الإسلام يرشد الخيال في طريق القيم الإنسانية والأخلاقية، الشاعر والأديب يسعى أن يخلق أثره الفني في ظل هذه القيم. نحن لدينا حافظ الشيرازي وسعدي الشيرازي، هؤلاء الشعراء كانوا ملتزمين جدا بالقيم الإنسانية والقيم الأخلاقية والقيم القرآنية، ولكن ترون أن أشعارهم بقيت خالدة طول التاريخ فنا وإبداعا. نعتقد لا يحد بل
هو الذي يفجر الطاقات والإبداعات.
نعم، هكذا بالتالي نحن ننظر إلى القضية.
شكرا جزيلا الدكتور موسى عربي الأستاذ الجامعي من جامعة شيراز، وفقك الباري ورعا.
أهلا وسهلا، شكري وتحياتي لكم.
بعد هذا الحوار ندعوكم مستمعين الكرام إلى متابعة فقرات البرنامج الأخرى وأنتم معنا ضمن برنامج فضاءات أدبية يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الإخوة والأخوات، الحق أن مستخدمي وناقلي مصطلح الإبداع في الأوساط العربية والإسلامية ينحون ويميلون بشدة إلى هذا المعنى الأخير، حتى وإن بدا من كلامهم أنهم يقصدون فحسب ذلك التقديس الساذج وغير المسوغ للأعمال الأدبية الذي يتجلى في كتاباتهم. ففي نهاية المطاف نجد أن المنظور الذي ينطلق منه الحديث المكرر والملح عن الإبداع والمبدعين في كتابات ناقلي مصطلح الإبداع هو المنظور الحداثي الغربي الذي لا يركز على إلهام غيبي للمبدع ولا على رؤية سامية في ذهنه، بل على كونه مبتدعاً لقيم اجتماعية جديدة تقف في مواجهة القيم السائدة الموصوفة بالجمود والتخلف والتقليدية.
تتضح الصورة أكثر عند طرح هذا الموقف في المجتمعات الإسلامية، فإذا كان حداثيو الغرب يطرحون قيماً جديدة خاصة بنخبتهم في مواجهة ما يسمونه بالقيم البرجوازية السائدة، فربما يكون في هذا الرأي بعض الوجاهة لطبيعة هذه القيم المادية والمتولدة عن مجتمع رأسمالية القرن التاسع عشر. أما عندما يطرح دعاة الإبداع المحليون قضية الإبداع، فإن القيم المرفوضة والمطلوب إقصاؤها تصبح هي القيم الإسلامية، في حين تصبح القيم الجديدة التي يروج لها المبدعون من خلال الأعمال الأدبية والفنية هي قيم النخبة الغربية المعنية، أي النخبة الحداثية التي تتلخص في معاداة المجتمع القائم والتصادم مع قيمه، من خلال التركيز مثلا على نبذ العقيدة الدينية وطرح الأخلاق جانبا بحجة أنها زائفة أو غير صالحة. وينقل المبدعون المحليون هذه المواقف والتصورات بلا تدبر ولا نقد، باعتبارها هي المضمون الوحيد لفكرة الإبداع الفني، دون الالتفات إلى كونها وليدة بيئة معينة وسياق تاريخي وثقافي واجتماعي خاص لا يجوز نقله كنقل النسخة.
أعزائنا إخوتنا أخواتنا، إن الإبداع في التراث العربي كان ينظر إليه دائما وعلى مر العصور على أنه مرتبط بالدين، ولا نستطيع أن نتحدث عن إبداع دون أن ندخل في الاعتبار العامل الأساسي وهو الرؤية الإسلامية، إضافة إلى ما تمتاز به الحضارة الإسلامية من مقومات كثيرة.
الإبداع أدبا ونقدا إذا أسس على الاقتباس من النص الإسلامي علاوة على ما يمنحه للأدباء من قراءة واعية للقرآن الكريم والحديث الشريف والروايات، فإن هذا التأسيس يمثل حصنا منيعا أمام محاولات الاجتياح الثقافي والروحي للأمة وغاراته. ولكم دفع المسلمون ثمنا باهظا للتضاد القائم بين خطابهم الأدبي ورسالتهم العقيدية، ثم لمصلحة من يغيب أو يغيب إسلامنا عن أدبنا، حتى بلغ الأمر أحيانا إذا ذكر الدين في معرض الحديث عن الأدب اشمأزت قلوب كثيرة، وإذا ذكر ما دونه أو من دونه إذا هم يستبشرون.
مستمعين الأطائب، كل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، راجين أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقات حافلة بكل ما هو مفيد وممتع خلال حلقتنا لهذا الأسبوع من الفضاءات الأدبية التي تحدثنا فيها عن الأدب الإسلامي وموقفه من الإبداع الفني.
حتى نجدد اللقاء بكم في فضائنا الأدبي القادم، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن الله يغفر لزوار الحسين إجلالا لدعاء بنت الرسول. جاء في كامل الزيارات، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تحضر زوار قبر ابنها الحسين عليه السلام فتستغافر لهم ذنوبهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. أعزائنا، منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث بشعراء الثورة، وكان أول شاعر تعرفنا على جانب من حياته هو الشاعر الراحل مهرداد أفستا، الذي ولد في مدينة بروجرد غرب إيران عام 1929 للميلاد، ودرس في جامعة طهران ودرس فيها. ترك هذا الشاعر من ورائه تراثا شعريا وأدبيا قيما نال استحسان الباحثين والناقدين. لنسمع معا هذه المقطوعة الشعرية لمهرداد أفستا، تعقبها ترجمة مضمونها إلى العربية.
وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم. اگر ز خلق ملامت و ز کرده ندامت، کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم. مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم، چرا که از همه عالم محبت تو گزیدم. چه عهدها که نبستی، چه فتنه ها که نراندی، چه رنج ها نکشیدم، چه طعنه ها نشنیدم. وفا نکردی و کردم، به سر نبردی و بردم. ثبات عهد مرا دیدی، ای فروغ امیدم.
لم تكن لي وفيا وأنا لك وفي، ولم تر مني خطأ ولكني منك رأيت. تحملت ما تحملت منك، وسمعت ما سمعت منك. كان من نصيبي الحزن وكل العالم في فرح. لقد اخترت محبتك من بين العالمين، لم توفي بعهودك ولم تتورع عن أي فتنة. لقد تحملت آلام العذاب وسددت لي سهام الاتهام. لم توفي وأنا وفيت، هل بعد هذا رأيت ثباتي على العهد يا شعلة الأمل؟
حضرات المستمعين الأفاضل، في ألوان الشعر المختلفة نظم الشاعر مهرداد أفستا، إلا أنه كان محبا لنمط القصيدة حتى لقب بأبي القصيدة المعاصرة.
حول شعر مهرداد أفستا يقول الدكتور المرحوم عبد الحسين زرنكوب: مهرداد أفستا وإن اتبع الأسلوب القديم في القصيدة وهو الأسلوب الخراساني والأسلوب العراقي، إلا أنه جاء لنا بأفكار جديدة ومعان جديدة. لقد حافظ مهرداد أفستا على التوازن بين الألفاظ والمعاني، واختار الدقيق من الألفاظ والعبارات وصولا إلى مضامين جديدة. ومن بعد ذلك والكلام لزرنكوب، تلون شعر مهرداد أفستا بلون زاه ليس لنا أن نرى له نظيرا في جيل الشعراء المعاصرين له.
أعزائنا، مستمرون معكم في برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل عودة للحديث بإذن الله.
حضرات المستمعين، في رأي ذوي الرأي والناقدين الكبار، فإن مهرداد أفستا هو مفكر لامع وكاتب له أسلوبه الخاص به، وشاعر مقتدر في الصف الأول من معاصر الشعراء.
على أي حال مستمعين، يمكن أن يعد مهرداد أفستا محيي القصيدة في العصر الحاضر. إنه حول لسان القصيدة من خشن إلى ناعم، هذا التحول الذي جعله صاحب أسلوب جديد في نظم الشعر. ومن الضروري أن نذكر هنا أن نظم مهرداد أفستا لم يقتصر على أسلوب القصيدة، بل له منظومات فيما يعرف في الأدب الفارسي بالدبيتي.
مستمعينا الكرام، من دواوين شعر مهرداد أفستا ديوان باسم الإمام، قدمه لقائد الثورة الراحل سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف. لقد وظف مهرداد أفستا شعره للجهاد ضد الاستبداد، وبشعره هاجم أفستا النظام البهلوي الدكتاتوري. وإزاء هذا قام النظام البهلوي بمنع مؤلفات أفستا الأدبية، وفرض على عمله الأدبي حظرا لمدة عام.
وفي كتاب له باسم تيرانا دعا مهرداد أفستا الناس إلى مقارعة النظام البهلوي وتأييد وإسناد النهضة المباركة التي قادها الإمام الخميني رحمة الله عليه ضد نظام الشاه، والتي أدت إلى سقوط هذا النظام وانتصار الثورة الإسلامية المجيدة.
حضرات المستمعين، لقد مارس الراحل مهرداد أفستا التدريس في العديد من المراكز الجامعية في إيران، حيث درس الأدب الفارسي والفلسفة وتاريخ الفنون والفن في أوروبا والفنون الشرقية والأدب العالمي وغير ذلك.
وفي عام 1983 تولى مهرداد أفستا رئاسة لجنة الشعر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، وتوفي الشاعر مهرداد أفستا أخيراً في بداية صيف عام 1991 للميلاد.
أيها الكرام، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. في الحلقة القادمة سنفتح نافذة على نتاجات الأديب والشاعر مهرداد أفستا.
بإذن الله، استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201 37 62، 2201 37 68، 2201 38 48. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 0 98 21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأطائب ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، حيث نلتقيكم بإذنه تعالى في سؤال سنستعرضه في هذه الحلقة على ثقلي الهداية الربانية. والسؤال هو: ما الذي يجب أن نعتقده في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟
سؤال محوري نبحث معا عن إجابته، فتابعونا على بركة الله.
نعم أيها الإخوة، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نلاحظ قوة تأكيده على وجوب الاعتقاد بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو النبي الخاتم الذي بشر به الأنبياء السابقون عليهم السلام. وأهمية الاعتقاد بهذا الأمر هي أنها توجب على جميع البشر من مختلف الأديان الإيمان به واتباعه بعد أن اشتملت كتبهم على ذكر صفات للنبي الخاتم لا تنطبق على سوى النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى في الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
وقد استدل أئمة العترة المحمدية عليهم السلام في إثبات نبوة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم بكثير من نصوص التوراة والإنجيل، وكان ذلك سبب إيمان من حاججهم من علماء الأديان أو إقرارهم على الأقل بصحة هذا الاستدلال، كما وردت بذلك روايات كثيرة جمعها العلامة الطبرسي في كتاب الاحتجاج، خاصة عن الإمام علي عليه السلام والإمام الكاظم والرضا صلوات الله عليهم أجمعين. وفي القرآن الكريم تنبيهات عديدة إلى أن صفات النبي الخاتم في الكتب السماوية كانت من الوضوح، بحيث لم يستطع علماء اليهود والنصارى إنكار انطباقها على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، ولذلك عمدوا إلى إخفائها والتذرع بذرائع أخرى للكفر بالنبوة المحمدية. قال الله تبارك وتعالى في الآية 46 بعد 100 من سورة البقرة مشيرا إلى معرفة أهل الكتاب بالنبي الخاتم ووضوحها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال عز وجل في الآية 89 من هذه السورة، أي سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال جل جلاله في المورد ذاته في الآية 101 من سورة البقرة المباركة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
أيها الأفاضل، وروى المؤرخون كما ورد في تفسير علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام وهو من أحبار يهود المدينة: هل تعرفون محمدا في كتابكم؟ أجاب هذا الحبر اليهودي قائلا: نعم والله نعرفه بالنعت الذي نعته الله لنا إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحد ابنه إذا رآه مع الغلمان، والذي يحلف به ابن سلام، لأنا بمحمد هذا أشد معرفة مني بابنه.
وروى الشيخ الصدوق مستمعينا رضوان الله عليه في كتاب الخصال مسندا عن الإمام الحسن المجتبى حديثا طويلا جاء فيه أن نفرا من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن أشياء، فلما عرفوا الحق أسلموا، وعندها أخرج هذا الحبر اليهودي رقا أبيض مكتوب فيه جميع ما أخبرهم به صلى الله عليه وآله في هذه المحاججة، ثم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا ما استنسختها إلا من الألواح التي كتب الله عز وجل لموسى بن عمران عليه السلام، ولقد قرأت في التوراة فضلك حتى شككت فيه، ولقد كنت أمحو اسمك منذ 40 سنة من التوراة، وكلما محوته وجدته مثبتا فيها، ولقد قرأت في التوراة أن هذه المسائل، يعني التي سأله عنها، لا يخرجها غيرك، وإن في الساعة التي ترد عليك فيها هذه المسائل يكون جبرائيل عن يمينك وميكائيل عن يسارك ووصيك بين يديك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت، هذا جبرائيل عن يميني وميكائيل عن يساري ووصي علي بن أبي طالب بين يدي. فآمن اليهودي وحسن إسلامه.
إذن مستمعينا، فأول ما يجب أن نعتقده في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله هو كونه الذي بشر به الأنبياء السابقون عليهم السلام، وأنه هو الذي عرفهم الله سبحانه وتعالى بصفاته وعلاماته التي لم تنطبق على غيره صلوات ربي عليه وآله. ومعرفة ذلك تنفي أي معنى لانتظار النبي الخاتم الذي بشرت به الكتب السماوية، وتوجب على الجميع الإيمان به صلى الله عليه وآله.
وبهذه الخلاصة ننهي أعزائنا حلقة اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم بألف خير.
العدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني. قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى،
العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار